أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الآية في سياق مجموعة أحكام ترتبط بالنساء بل وبالرجال أيضا، من حيث الحقوق ومن حيث المعاملة. وقد تكلموا في معنى المعروف الوارد في هذه الآية وفي آيات أخرى. عموما المتبادر إلى الأذهان من كلمة المعروف هو الإحسان. نقول فلان ذو معروف، وفي الخبر أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فإن كان المقصود بالمعروف في هذه الآية الكريمة هو هذا المعنى، كانت الآية الشريفة حينئذ دالة على حكم أخلاقي، أي ينبغي للمرأة أن تعاشر زوجها بالإحسان كما ينبغي للرجل أن يفعل ذلك. ولهن مثل الذي عليهن، لها وعليها بالمعروف. فإن فسرنا المعروف هنا بالإحسان، الإحسان حسن لكنه ليس إلزاميا، وإنما هو أخلاق وأدب. المعنى الثاني للمعروف هو ما تعارف عند الناس، أو ما نسميه بالعرف. كثير من الأمور تعارف الناس بينهم عليها. إن كان هذا المعنى هو المقصود بالآية الشريفة وفيها، فمن الممكن أن تكون الآية مرشدة إلى عدم التعامل بشكل يخالف الأصول والآداب، بشكل جاف، بشكل موجب للنزاع والجدال، بعبارة قانونية لا يكونن هناك تعسف في استعمال الحق. للرجل حقوق شرعية كما أن للمرأة حقوقا شرعية محددة، لا ينبغي لأحد الطرفين أن يتعسف في استعمال حقه، وإنما ينبغي له أن يتعامل مع الطرف الآخر على ما جرى عليه العرف بين الناس. أيضا هذا إرشاد أو أخلاق، وليس حكما إلزاميا إن كان هو المقصود بكلمة المعروف. المعنى الثالث والذي قد يستفاد من أقوال بعض محققي مفسرين، وقد يستنبط من مجموعة فتاوى فقهائنا العظام أن المقصود بالمعروف هنا ما اعتبره الشرع، ما عرفه الشارع، ما عرف من قبل الشريعة. ما شئت فعبر، المقصود بالمعروف هنا الأحكام الشرعية، الحقوق المتبادلة التي جعلها الشرع الأقدس. إذا كان هذا هو المقصود بالمعروف في الآية الشريفة، فتكون حينئذ بصدد حكم إلزامي، لأن الحقوق التي جعلها الشارع على الرجل تجاه المرأة وعلى المرأة تجاه الرجل حقوق إلزامية. إذن فهذه ثلاثة معان: المعروف بمعنى الإحسان، المعروف ما تعارف عند الناس، المعروف ما عرفه الشارع وأمر به. حقوق الرجل على المرأة باختصار شديد واقتضاب ثلاثة أو اثنان أو أربعة حسب اختلاف آراء الفقهاء فيها: 1. حق مؤكد لا نقاش فيه، ألا تمنعه نفسها أبدا، كما في الرواية: ولو كانت على ظهر قتل. هذا حق شرعي للرجل، حق التمتع. 2. ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. وفي هذا كلام: هل هو على إطلاقه أم أنه مقيد بما إذا نافى الخروج حقه؟ فلو فرضنا أن خروجها لم ينافي حقه، حق الاستمتاع، يخرج مثلا هو صباحا إلى دوامه وخرجت المرأة، هل يحق له أن يمنعها أم لا؟ قال جماعة من العلماء، ولعله المشهور في الفقه، قالوا: نعم، حتى لو لم ينافي خروجها حقه لم يجز لها ذلك إلا بإذنه. وتردد آخرون، ومنهم آية الله الخوئي رحمه الله وعدة من كبار فقهائنا، ترددوا في أن هذا الحق مطلق. لذا لأنهم ترددوا احتاطوا في المسألة، قالوا: الأحوط ألا تخرج إذا لم ينافي خروجها حقه، وما هذا الاحتياط إلا لوجود التردد في المسألة. الحق الثالث: ألا تفعل المنفرات بالنسبة للرجل، ألا تلبس ثيابا قذرة ولا تبقى من دون تنظيف، المهم الأمور التي تنفر الرجل وتؤذيه لا تفعلها. وفي هذا أيضا بعض الكلام. أما العكس، حقوق المرأة على الرجل: أن يكسو بدنها، وأن يشبعها، وأن يسكنها، هذه الأمور الثلاثة المعبر عن مجموعها بالنفقة، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته بأن يشتري لها ثيابا تناسب شأنها لا شأنه، وأن يأتي لها بالطعام المناسب، وأن يسكنها السكن المناسب. هذه نفقة، وهي واجبة على الزوج إذا كان متمكنا منها، إضافة إلى لزوم أن يأتيها في كل 4 أشهر مرة واحدة على الأقل. وهناك رأي مشهور في الفقه، وهو لزوم البيتوتة عندها في كل 4 ليال ليلة واحدة على الأقل. اختلفوا في هذا الأمر الأخير، هل هو لازم على إطلاقه أم أنه إذا كانت له أكثر من زوجة، كانت عنده 2 أو 3 مثلا، فبات عند واحدة ليلة وجب أن يبيت عند الأخرى ليلة مثلها، هذا مسلم. أما لو لم تكن عنده امرأة، عنده هذه الواحدة، فهل يلزمه أن يبيت عندها في كل 4 ليال ليلة؟ المشهور نعم، وقيل لا. هذا هو المقدار الواجب واللازم. أما ما تعارف بين الناس، سواء فيما تفعله المرأة في البيت من طبخ وكنس وتربية أطفال وغسل ثياب ورضاع، فهو ليس لازما على المرأة، ويجوز لها ألا تفعله إلا إذا اشترط عليها ذلك في العقد، وإن لم يشترط ولو ضمنا جاز لها أن تطالب بأجرة عما تفعل. نعم، هناك حديث شريف يقول: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فأي شرط تشترطه المرأة على الرجل حين العقد، كما أن أي شرط يشترطه الرجل على المرأة حين العقد نافذ ما لم يخالف شرع الله عز وجل. في نفس الوقت هناك زيادات يبذلها بعض الأزواج، كالسماح لزوجاتهن بالخروج أكثر من اللازم، كأخذهن إلى الأسفار، كإعطائهن بعض الأموال وما شاكل ذلك. هذه أيضا ليست أمورا لازمة على الرجل، ويمكنه أن يمتنع منها بما أنها غير لازمة، كما يمكن أن يجري الرجل مع المرأة نوع مصالحة وتبادل في الحقوق غير الإلزامية. مثلا يقول لها: أريدك أن تطبخي وتكنسي وتغسل الثياب، فإن رفضت يقول لها: إذن أنا لن أخذك للسفر مثلا في هذه السنة، لن أعطيك شيئا من المال زائدا على حقك الواجب. لن أسمح لك مثلا بالخروج من المنزل. فإذا طالبته بمثل هذه الأمور يقول لها نتصالح، أنا أسمح لك بمثل هذه الأمور، تخرجين مثلا، تسافرين، أعطيك بعض المال، في نفس الوقت أنت تؤدين بعض الأعمال المنزلية. يمكن للرجل وللمرأة أن يجري بينهما نوع تفاهم ومصالحة، وهذا شيء في حد ذاته حسن. يقول سبحانه والصلح خير، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلح بينهما صلحا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. الصلح شيء حسن، لأن أخذ الحقوق بحذافيرها والالتزام بها دون زيادة أو نقصان وإن كان جيدا والتزاما بالشرع، لكنه في بعض الأحيان قد يتسبب في نوع منافرة. أفرض أن الزوج يأتي إلى المنزل ولا يتكلم، يظل ساكتا، يقال له لم تفعل ذلك؟ فيقول لا يجب علي الكلام. هذا طيب حسن؟ كلا. المرأة تظل ساكتة، تنتحي جانبا، يقال لها تكلمي تحدثي، تقول لا يجب علي ذلك. هذا حسن؟ ليس حسنا. الشارع الأقدس وضع حدودا وحقوقا كيما لا يكون هناك ظلم وتجاوز. أما التساهل والمعروف والإحسان فهذا أمر مطلوب، ليس فقط بين الزوجين وإنما بين الناس عموما. وقد قلت للإخوان هنا وفي أماكن أخرى أكثر من مرة وأعيدها، قلت إننا فيما بيننا نجامل الإخوان، نجامل المؤمنين، ربما نجامل الغرباء في قضايا دنيوية، ربما إذا قال شخص لنا كلمة نابية نعرض عنها. أنت أيها المؤمن تسمع كثيرا وترى كثيرا، ومع هذا تجامل وتعرض لتبقى العلاقات الاجتماعية قائمة. إذا كان هذا حالنا مع الغرباء فالأقرباء أولى والأهل أولى. أن تجامل زوجتك، أن تجامل أولادك وبناتك في الشرع، في حدود الشرع، للمجاملة على حساب الدين، أن تتحمل منهم بعض الأخلاق السيئة، ربما تسمع منهم كلمة نابية أو حركة غير مرضية، لا بأس للإنسان أن يغض طرفه ويحاول أن لا يعكر الجو ولا يزيد الطين بلة. هؤلاء أهلك، كل إنسان عنده أهل يدري أنه لو أصيب والعياذ بالله بأي بلاء فإن من يحزن عليه ولأجله حزنا حقيقيا هم أهله. إذا مات من يبكي عليه؟ تبكي عليه زوجته، يبكي عليه أولاده وبناته، لا يبكي عليه الغرباء غالبا، ولو بكوه فإن بكاءهم يختلف عن أهل بيته. أهل المنزل يحبون رب المنزل حبا يختلف عن غيره، هذا شيء وجداني، أنا أتكلم عن أمور يدركها كل أحد، عن أمور واقعية ليس فيها تشكيك. فلماذا يتشدد بعض الناس مع أهاليهم فيما لا يتشددون به مع الغرباء. بعض الناس تراهم في الخارج ذوي أخلاق حسنة، يتحمل ما يقال له ويكبت ما في نفسه، فإذا عاد إلى بيته أفرغ جام غضبه على أولئك المساكين الذين تحت يده، ممتنا عليهم بلقمة يعطيهم إياها أو ثوب يكسوهم إياه. واقعا هكذا، هناك أناس هكذا يتعاملون مع أهاليهم، وهذا منتهى السوء. لما أنزل سعد بن معاذ على جلالة قدره إلى قبره، أنزله سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن غسله وكفنه وصلى عليه وشيعه ومشى خلف جنازته حافيا من دون رداء على أطراف أصابعه، ووضعه في ملحودة قبره. ولما خرج سئل: يا رسول الله، لما كنت قد رميت رداءك؟ قال: لأن الملائكة كانت رامية أرديتها، لأن الملائكة كانت تمشي حفاة، لازدحام الملائكة كنت أمشي على أطراف أصابعي. كل هذا بعد أن وضع سعد في قبره، جاءت أمه قالت، طبعا هذا كله مضمون الخبر، قد أزيد وقد أنقص شيئا، قالت: هنيئا لك الجنة يا سعد. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: لا تحكمي على الله يا أم سعد، إن سعدا قد أصابته ضمة، أي عصر في قبره، ضغطه القبر. قيل: يا رسول الله، لماذا؟ قال: لأنه كان في خلقه مع أهله زعارة، أي كان خلقه مع أهله سيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا مع أهالينا ومع المؤمنين، ويأخذ بأيدينا جميعا نحو الخير، إنه تعالى ولي الخيرات والبركات. بمحمد وآله الطاهرين.